بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأطيب ما يكون به الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة وفي فرعها حتى تكون مشعلا، حتى تستمر في دعوتها إلى الله وحمل رسالتها في تبليغ أمانة الله والدعوة إلى الله. وأسأل الله تعالى أن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه. أحبتي في الله، إخواني في الله، أصدق كلمة تسمعها الآذان ويعيها الجنان كلمة تدل على العبودية والطاعة للرحمن، فأحب الكلام إلى الله كلام يقرب القلوب إلى الله، وما أحوج المؤمن إلى كلمة تدله وإلى نصيحة تذكره. وكم في كلام الله عز وجل من آيات، وكم في القرآن من عبات بالغات أنزله الله تبارك وتعالى لكي توقظ القلوب من غفلتها وتنبه العباد من بعد منامها. لذلك أحبتي في الله، في المؤمن خصلة كريمة وخلة محبوبة إلى الله جليلة. هذه الخصلة حبه للخير وحبه للمواعظ التي تذكر بالله وتهدي القلوب إلى طاعة الله ومحبة الله. فما الذي نأخذه من هذه الدنيا وما الذي يجده الإنسان من هذه الدنيا غير كلمة خرجت لله، وغير كلمة رققت القلوب لطاعة الله ونبهتها من منامها وبعدها عن الله. ما أحوج قلب المؤمن إذا وعى رسالة ربه وتعلق بطاعة خالقه إلى كلمة تدله وموعظة توقظه. ولذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينتفعوا بمواعظه في كتابه المبين، دعاهم أن يصغوا لها بالآذان وأن يعيها الجنان وأن تطبق بالجوارح والأركان. وما أطيب المواعظ إذا كانت من كلام الرحمن، وما أطيب الذكرى إذا كانت من كلام الواحد الديان. وفي هذا المجلس المبارك كلمة من كلمات القرآن وموعظة من مواعظه التي قرحت قلوب المؤمنين وأوقظتهم من الغفلة في طاعة رب العالمين. كلمة جليلة عظيمة ما طبقها المؤمن إلا خرج من هذه الدنيا عفيفا، وخرج من هذه الدنيا نقي السريرة والسيرة من الدنس. إنها الكلمة الصادقة التي نبه الله عز وجل بها عباده المؤمنين. هذه الكلمة جاءت وصية ضمن آيات من سورة كريمة، ما حققها مؤمن إلا نجا من شرور الشياطين وكان أقرب ما يكون إلى محبة رب العالمين. إنها الكلمة التي تدل على النجاة، إنها الكلمة التي تدل على السلامة، إنها الكلمة التي تدل على طهارة العبد ونقائه وبعده عن حدود الله ومحارم الله. كلمة تور قلوب رها لله علام الغيوب، جاءت بعد آيات كريمة حذب الله بها عباده المؤمنين، جاءت في سورة من أجل سور القرآن، سورة كتمها وصفت بأنها سورة النور، كان اشتملت على آيات عظيمة ومواعظ بليغة جليلة، ومنها هذه الآية. افتتحها الله تبارك وتعالى بآيات تطهر بيوت المسلمين من الدنس وتنقذهم من الفواحش التي تخلق الأنساب وتوجب غضب رب الأرباب. ثم بعد ذلك تتابعت هذه الآيات وترادفت العظات البالغات من رب الأرض والسماوات، حتى جاء نداء كريم من الله الحليم الرحيم ينبه العباد على مفتاح السعادة ومنبع الفضل من الله عز وجل والزيادة. فقال الله عز وجل: يناديكم يا أهل العقيدة والإيمان، يناديكم يا أهل الطاعة والعبودية للرحمن، يناديكم بنداء تحبه قلوب المؤمنين، بنداء ما سمعت أذن إلا خشعت عند سماعه، بنداء عظيم في قلوب المؤمنين يذكرهم الله تبارك وتعالى به وفي أسمائه بعظيم نعمة الله عز وجل عليهم وجليل منته لديهم. فقال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نداء يحرك القلوب إلى التعلق برب الأرض والسماء. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وآمنتم بكتاب الله وأيقنتم بلقاء الله وصية من الله عز وجل، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تحذير، ترهيب، تخويف من ذلك البلاء العظيم وذلك العدو اللدود الذي قطع على نفسه أن يحتنكك إلا أن يرحمك الله برحمته. يقول الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وما هي هذه الخطوات؟ إنها الخطوات التي قطعت القلوب عن الله، إنها الخطوات التي أظلمت بها القلوب في طاعة الله ومرضاة الله فتعثرت وتمكدت عن سبيل الله وطاعة الله. خطوات ما اتبعها إنسان إلا دمرت حياته وشقي في دنياه وأخراه، خطوات أبكت العيون من تبعاتها وأورثت الإنسان سقاءها وبلاءها، خطوات لذتها قليلة وعذابها طويل وحسرتها دائمة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكم فرقت هذه الخطوات بين عباد الله المجتمعين، وأورثت الشحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. إنها الخطوات المرضية، إنها الخطوات المهلكة. كم تبعها أقوام كانوا على الطهارة وعلى الصلاة والعفة والاستقامة على طاعة الله، فأصغت قلوبهم يوما من الأيام إلى داعي هذه الخطوات فأشقاهم وأرداهم وأذاقهم عناء الدنيا والآخرة. فيا لله كم من قلوب تعيش حياة الظلمة والشقاء حينما أصغت لداعي هذه الخطوات، خطوات تبتدئ بالوساوس في الشهوات والشبهات، خطوات يسيرة يبتدئها عدو الله بكلمات يسيرة يبتدئ الإنسان في إجابتها والسير وراء داعيها حتى يلقيه ويبليه ويرديه فأظلم قلبه وأعمى بصيرته، فما أعظمها من خطوات ترضي الإنسان في الدركات. خرجت بها الكلمات التي تغضب الله، وخرجت بها الأفعال التي تسخط الله عز وجل وتوجب غضبه. لذلك أحبتي في الله، كان من بلاغة القرآن وعجيب بيانه وحسن نظامه أن جمع لك الشر كله في هذه الآية. والله ما كف إنسان نفسه عن تحقيق هذه الآية الكريمة إلا كف عن أبواب الشرور كلها. وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. فاللهم هاك عن الشر كله في مثل سطر من كتابه المبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن حسن البيان لم يقل لك لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي للإنسان مباشرة ويقول له اقتل، أو يقول له اشرب الخمر، أو يقول له ابني، أو افعل أي حد من حدود الله، ولكن يبتدئ معه شيئا فشيئا، نظرة وسمع ويد ولمس ومشية وخطوة، حتى تكون العاقبة الوخيمة. فكم ابتدع هذا العدو اللدود بكلمة يسيرة وعاها القلب والفؤاد، فتردى في سبيل معصية رب العباد. لذلك أحبتي في الله، نامعت القلوب هذه المعصية، وكانت نصب أعينها في كل صغير وكبير ودليل وحقير، إلا عقم صاحبها من الغيب حيثما توجهت وحيثما كنت معك هذا العدو. تدخل إلى بيتك مع أهلك وولدك، ينكد عليك العيش وينقص عليك الحياة بهذه الخطوات. تبقى مع إخوانك وتلتقي بأحبابك وخلانك، فينفث سموم العداوة ويقذف سموم الشحناء والبغضاء، حتى تفترق القلوب التي اجتمعت وتفترق تلك الكلمة التي ائتلفت. عدو لدود، والله ما خلى الإنسان إلا كان معه، ولا أظلم عليك ليل ولا أضاء عليك نهار إلا وهو معك. يدعوك إلى الرجاء ويحبب إليك سبيل الهوى. أطاعه نبي حبيب إلى الله في كلمة واحدة، فنال شقاءها وأصبح شقاءها يعانيه وتعانيه ذريته إلى لقاء الله عز وجل. كلمة واحدة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأطاعه، فكانت العاقبة الوخيمة، ولله الحكمة البالغة. فهي الخطوات المردية وهي الخطوات المهلكة. ولذلك قال العلماء إن قلب الإنسان يقوم على شعب، هذه الشعب يأخذها الشيطان شعبة شعبة، حتى يأتي يوم من الأيام وقد تملك ذلك القلب، فلا يزال الله في صاحبه في أي أودية المعاصي هلك والعياذ بالله، حتى يأتي اليوم فيطفأ نور الإيمان في ذلك القلب والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، وصية من الله عز وجل، هذا القلب شعب، قد يأتيك من شعبة الشهوة، قد يأتيك من شعبة الشبهة، وهما شعبتان تجمع تحتهما شرور الدنيا والآخرة. أما شعبة الشبهات فهي شعب تقوم على تشكيكك في الله وضعف عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، يأتيك لكي يفرق بينك وبين الله عز وجل. فما أصابتك نعمة إلا ردها لحولك وقوتك، وما أصابتك نقمة إلا ردها لكراهية الله لك. يأتيك البلاء فيقول لك أنت تؤمن بالله وتصلي خمسة وتؤدي زكاتك وتصوم شهرك وتؤدي حقوق ربك، كيف يبتليك الله في نفسك؟ كيف يبتليك بهذه الهموم والغموم وأنت تؤمن به؟ فلا يزال بهذه الوساوس والخطرات، حتى تأتي الساعة فيظلم نور القلب والعياذ بالله في ذلك القلب. لذلك ما أعظم بلاءها وما أشد عناءها، ومع ذلك لا يقف عند هذا الحد. إذا له شعبة ثانية يأتي بها إلى ذلك الحبيب من أحباب الله، شاب مستقيم على طاعة الله عز وجل، عاهد الله بالمسير في سبيل محبته ومرضاته، فيقول له رويدا رويدا ما هذه العجلة، إلى ما هذه العجلة، انتظر رويدا رويدا أمامك الشباب والصحة والفراغ والقوة والبلاغ، فتمتع بشبابك، تمتع بقوتك، تمتع بجمالك. هذه الطاعة ليست لك، إنما هي لمن شاب وأصبح في سبيله إلى الله عز وجل عند كبره وانحطاط ظهره. فلماذا تعجل رويدا رويدا؟ تمتع كما يتمتع المتمتعون، ولا تضيق نفسك في هذه السجون وفي هذه الآلام، فلا يزال به كلمة وراء كلمة حتى يرضيه ويشقيه، نسأل الله السلامة والعافية. فيام الله ما أشد صراع القلوب مع هذه الخطوات. وكم نظر الله إلى قلوب عباده، جاءتها هذه الشهوات والشبهات فجاهدت وصابرت واصطبرت لوجه الله واحتسابا للأجر عند الله، فكم عجب الله من صبرها، وكم عجب الله من ثباتها. شاب في عنفوان شبابه وجماله وصحته وفراغه يأبى على الله، يأبى أن ينظر الله إليه على حد من حدوده، يخاف الله تأتيه الوساوس، تأتيه الشهوات، تأتيه المرضيات، قرناء السوء وغير ذلك من دعاة الهوى والردى. ولكن يأبى، يأبى إلا محبة الله، ويأبى إلا طاعة الله. فيأله من جهاد مع الخطوات يقرب إلى فاطر الأرض والسماوات. اختار الله عز وجل، اختار الله القلوب. لماذا؟ لأن فيها هذا الصراع المرير، لأن فيها هذا الخطر الداهم الذي يدل على العبودية الصادقة والإنابة الحقة، يدل على أن صاحبه لا يريد إلا وجه الله، يدل على أنه شاب مستمسك بعروة الوثقى من الله، شاب في صحته وعافيته واكتمال جماله وماله، يغار على حد من حدود الله، تمر عليه العورة من عورات المسلمين، يخاف ويفتحي أن ينظر الله إليه وقد مد بصره إليها، فضلا عن أن يمد يده، فضلا عن أن يسترسل بجارحته أو بشهوة تصيبها تغلب الله عز وجل معنا. فيا لها، يا له من جهاد يقرب إلى الله رب العباد، يا له من صراع مرير داخل القلوب يعيشه ذلك المؤمن في زمان الغربة الذي تأتيه، الذي يعيش فيه مع الفتن واللحن من كل حدب وصوت. يدخل إلى بيته وإذا بفتن الزوجة والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، صابر محتسب، والشيطان يقذف سمومه ويقذف سمومه وأوامره يدعوه إلى متابعته، فيأبى إلا طاعة الله عز وجل. يخاف من كلمة وهو بين أهله تغلب الله عز وجل عنه. فكم دعاه الشيطان أن ينتقم لنفسه فما انتقم، وكم دعاه الشيطان أن يسأر لنفسه فما سأر لوجه الله عز وجل ربه. فما أطلبها من قلوب طابت بطاعة علام الغيوب، وما أطلبها من جوارح اختارها الله عز وجل لنظره. ولذلك صدق الله في كتابه إذ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. القلوب التي اختارها الله عز وجل للنظر لكي تدل على صدق العبودية لله، وهي محل الصراع مع هذه الخطوات. حيثما توجهت وحيثما كنت فأنت في صراع مع هذه الخطوات، وكل كلمة تنفث في قلب الإنسان تحس فيها أنها كلمة خبيثة وأنها كلمة لا ترضي الله، فإنها خطوة من خطوات الشيطان. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للعلماء في هذا المقطع من الآية الكريمة وجهان: وجه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيكون من أهل الفحشاء وسيكون من أهل المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أما الوجه الثاني فإنه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيصبح يوما من الأيام داعية إلى الفحشاء والمنكر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحالة الأولى أن الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، والله ما قذف في قلب عبد طاعة لله أبدا، وما قذف في فؤاد عبد شيئا يحبه الله، لا يقذف إلا كل خبث ودم. ولذلك إذا شعرت في أي لحظة من اللحظات أن قلبك تغير على الله فانفذ عن يسارك وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا يرضي من هذه الخطوات إلا خاطر الأرض والسماوات. بمجرد ما تحس في قلبك أي تغير أو أي نفس من سموم الشيطان فابتعد بالله، فإنه لا ينجيك منها إلا الله. ولذلك هذه الأمراض النفسية والمتاعب النفسية لا يعرفها مؤمن كم إيمانها بالله. حتى كان السلف الصالح رحمهم الله تنصب على الواحد منهم البلايا وتعظم عليه الفتن والمحن والرزايا يتلذذ بالعبودية لله وفي شدة البلاء. وكان بعض السلف يقول وجدت أن الآلام إن معنى كلامي وجدت أن الآلام التي كنت أعيشها في بلاء تكتفي لأنها قربت من الله عز وجل. فلذلك إذا كان قلب الإنسان كامل الإيمان بالله أصبحت جميع شعب القلب لله، ويأتي عدو الله يبحث في قلبك وفي فؤادك عن شعبة واحدة ولا يوفق بها، حينما يتجه القلب بالكلية إلى الله فتصبح الحركات لله، السكون لله، الكلام لله، الفعل لله، الحركة لله، السكون لله، الأخذ لله، العطاء لله، جميع الحياة لله وفي الله. وعندها يصبح العبد طيبا طابق سريرته وسيرته. وما عفر الله قلب عبد من فتن الشيطان إلا عفر الله ذلك. وانظر إلى أي إنسان يتلبس بأي معصية إلا وجدت قلبه في نقص من الإيمان والعياذ بالله. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يزني والإيمان كامل في قلبه، ولا يشرب الخمر والإيمان متغلغل في قلبه، لأن الخير والشر لا يجتمعان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين سبيلين وبين داعيين، أحدهما الشيطان الرجيم، نسأل الله العظيم أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وثانيهما الملك. ولذلك كل كلمة طيبة تجدها في قلبك وكل لحظة من لحظاتك تحس فيها أن قلبك في نشوة وفي راحة فهي لمة الملك. نسأل الله العظيم أن يجعل حظنا وحظكم منها أوثر حظ من نصيب، فإن الله إذا أحب قلبا جعل قلبه في لمة الملك. ولذلك تجد الصالح العبد الصالح قلبه معلق بالله ما يريد إلا طاعة الله، وتجد أضيق ساعة عنده الساعة التي لا يقول فيها كلمة ترضي الله أو يفعل فيها خصلة من خصال الخير تقرب إلى الله. والله إذا نزل الإيمان إلى قلب العبد أصبحت أهم ساعة عنده الساعة التي يحس فيها أن الله راض عنه. وإذا لم تجد الحياة بالقرب من الله فبأي شيء تطيب؟ وصدق الله في كتابه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن وتستنير وتحيا وتطيب، كل خير في تلك النمية وكل شر في ضدها. لذلك أحبتي في الله إنها الخطوات التي تقطعت فيها القلوب الآن في القبور على اتباعها، فكم في تلك الظلمات من أجداد وقلوب ترى أهوال البرزخ وعذاب القبور بسبب ما اتبعتها من تلك الخطوات. فالله الله في خطوات مردية، الله الله في وصية الله لنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تنسي وتصبح إلا ونصب عينيك كلمة الله، لا تتبع خطوات الشيطان. إذا دخلت إلى أهلك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا جلست مع إخوانك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا خلوت وحيدا فريدا لا تتبع خطوات الشيطان. وطيب لله باطنك وطيب لله ظاهرك، فإنه إذا طاب القلب لله أصبحت حياته وأشكانه وأطراحه لله وفي الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أحبتي في الله، الوصية الأخيرة، إذا كانت هذه هي مكائد الشيطان وهذه هي حبائله وهذه هي نفائده ونوائله، فكيف السبيل للخلاص؟ كيف السبيل لكي ينجي الإنسان من خطوات الشيطان؟ والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباح، السبيل لكي ينجي الإنسان من خطوات الشيطان، والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباحا خوفا من أن يغيها الشيطان، وليس في قلب المؤمن الصادق شيء يخافه أخوف من أن ينتكس بسبب ابتلاء الشيطان. وإن من عباد الله الأخيار من يبتلى بمعصية بينه وبين الله عز وجل يخاف أن هذه المعصية تكون سببا في سوء الخاتمة له. ولذلك أخوف ما يخافه المؤمن ذنبه وأرجى ما يرجوه ربه، ولعل الذنب الواحد يحرم الإنسان به بابا من أبواب السعادة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر بسببه. ذنب واحد حرمه من مناجاة الله في جوف الليل، وستة أشهر سهلة، والله ليلة واحدة يفوت الإنسان فيها قيام الليل، يفوت الإنسان فيها لحظة يعكر فيها جبهة للسجود لله، والله لغضب ومصيبة لعزة فيها، لأن أعظم الغضب غضب الدين، وأعظم المصيبة مصيبة الدين والخسر الذي لا جابر له إلا الله وخسر الدين. ولذلك كان من الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن إذا كانت المصيبة في الدين فقد شقي العبد وغوي عن سبيل رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك تجد الإنسان أخوف ما يخاف من الدم. وذكر صاحب حديث إبليس قصة عجيبة عن رجل من أهل العلم مر على طالب من طلابه وهو ينظر إلى شاب أمرد فتن بالنظر إليه، فوقف عليه وذكره بالله العظيم، فقال له عقب ما ذكره: والله لتجدن غب ذلك أو عاقبة هذه النظر. يقول راوي القصة: فمكثت 20 عاما حتى كانت ليلة أمسيت فيها فأصبحت وقد أنسيت القرآن وحينئذ. الأمر عظيم يا إخوان، الذنب الواحد قد يكون سبب في سوء الخاتمة للإنسان. الذنب الواحد، رجل مر فأعجبه برد عقيل فخسف الله به الأرض ويتجدر بها إلى يوم القيامة. ذنب واحد بين الإنسان وبين ربه، فالأمر جد خطير. المعاملة مع الله، القلوب لله والقوالب لله، فإذا جاء أي داعي يدعو إلى شيء لا يرضي الله فمعناه الشقاء بعيد. ولذلك قد تكون الكلمة اليسيرة تخرج من الإنسان في حق الله أو في حق عباد الله يكتب الله بها السخط الذي لا رضا بعده، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير. فكيف النجاة، كيف النجاة من هذا البلاء، وكيف يسلم الإنسان من هذه العواقب الوخيمة؟ يسلم بأمور أعظمها وأجلها الدعاء. اقترح بيننا بالله صباحا ومساء تستعيذ به من كيد الشيطان الرجيم، وتسأل أن يسلم قلبك وقالبه له، أن يسلم قلبك وقالبك له سبحانه وتعالى. فإن الإسلام الحق أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة نفيسة، يقول: الإخلاص هو الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله وحده لا لشيء سواه، أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. ولذلك أحبتي بالله، من دلائل التوفيق والنجاة من خطوات الشيطان كثرة الدعاء. ولذلك شرع الله أذكار الصباح والمساء، وشرع الله على لسان نبيه الدعوات التي يعصم بها الإنسان بعد توفيق الله عز وجل من هذه البلايا. تعوذ بالله صباحا ومساء من شر الشيطان الرجيم. وإذا أجاب الله لك دعوة واحدة سألته فيها أن يعصمك من الشيطان، والله إنك لفي حرج من الله لا يصل إليه. إذا أراد الله أن يرحمك جعل قلبك وقالبك في حرج من الشيطان. ولذلك أول ما يعتنى به الدعاء تدعو في سجودك في الأسحار بين الأذان والإقامة، تناجي الله، تدعو الله عز وجل وتتعلق بالله صادق محدث ترجوها من نجيك من هذه الوساوس والخطرات. أما الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب التي تنجي من خطوات الشيطان تلاوة القرآن العظيم. كثرة تلاوة القرآن، والله يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. ما تلاه عبد فتدبر وتذكر آياته إلا كثر قلبه لله شاء وأبى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر؟ الله عز وجل يستفهم: هل من مدكر؟ هذا كتابي بين أيديكم فهل من مدكر؟ ولعل بأسائنا أن يسأل يقول: كثيرا ما نقل القرآن ولا نجد له أثرا في قلوبنا. وهذا نعم قد يحصل لكثير من الناس، والسبب أننا نضع القرآن ولا نحس بقدر هذا القرآن. فإذا وضعت القرآن بين يديك فضعه أنت تستشعر أنه رسالة رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. فإن الله بين فيه أن من لم يستعد بكتابه فلا موعظة بعد كتابه، فبأي حديث بعده يؤمن؟ أي حديث هذا؟ الأمر الثالث الذي يعين على النجاة من خطوات الشيطان سماع المواعظ. فللمواعظ أثر في القلوب، وللمواعظ تحريك وحث للتعلق بالله ألا من غيوب. المواعظ تكسر القلوب لله عز وجل، المواعظ تؤثر في القلوب وتدلها على سبيل النجاة وطريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ما جلس الإنسان في موعظة وحاول أن يتأثر في كل كلمة من كلماتها إلا شرح الله صدره، فأغلق الله بذلك الانشراح شعبة من شعب الشيطان على قلبه. وهذا مجرد، فإن الإنسان إذا جلس في موعظة بقلب صادق أثر فيه. وجرب أي محاضرة أو أي ندوة، إذا ذهبت إليها فاذهب بقلب صادق عن العبودية لله، اذهب وأن تريد أي كلمة تدلك على الله. ولذلك تجد بعض الناس يجلس مجلس واحد من الذكر يغير حياته كلها لله عز وجل. والله إن القلوب لو وعت ما تذكر به وتوعظ به فكان لها خيرا وأفضل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خصال ونتائج عظيمة تجنيها من المواعظ. ولذلك أثر على كثير من الأخيار، ما ضر كثيرا من الأخيار جلوسهم في المواعظ ولا يجدون هذه المواعظ أثرا في قلوبهم إلا عدم اتفاع لما يذكر في المواعظ. أي كلمة تدلك على الله عيها بقلبك واجعلها حفيظة في قلبك وترجمها في حياتك، فسرعان ما تجد أثر في المواعظ. وأي مجلس جلست وأي مجلس جلست وأي موعظة سمعتها فاعلم أنها إما حجة لك أو حجة عليك. والله ما من كلمة تسمعها إلا وقفت بين يدي الله عز وجل تحاسب عنها وتسأل عنها. ولذلك قال بعض العلماء: من قال لأخيه اتق الله فقد جمع له الدين كله أمرا ونهيا. فأي كلمة تسمعها في المواعظ حجة بينك وبين الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان الذي يريد النجاة من الشيطان أن يترجم هذه المواعظ إلى حياته العملية. كان الصحابة رضوان الله عليهم بمجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل منهم فيتخلى عن ماله كله لله عز وجل. عثمان رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فرغب في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فقام عثمان رضي الله عنه إلى بيته وجاء بالذهب والفضة والتعب والشقاء وسهر الليالي وكدح النهار. جاء رضي الله عنه فقبل المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الذي يعين على النجاة من هذه الوساوس والخطرات أن تقرأ خمسين أو ستين في الصالح، وأن تبحث عن عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين، أن تعاشر الأخيار فيفيد لك بالعيش معهم العشي والإبكار، فتكون معهم في الأمن والإصرار، أن تعاشر أحباب الله وأن تكون قريبا من أولياء الله، فما عفن من تلك الوساوس والخطرات بعد توفيق الله شيء أجل من مجالس الصالحين ومعاشرة عباد الله المتقين. هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك، كن قربوا إلى الخير وحببوا فيه وكن أبعدوا عن الشر ونفروا منه، فنعم والله الأخيار الذين جعلهم الله عز وجل قدرة لعباده المتقين الأبرار. أن تكون مع الأخيار وإذا كنت معهم كنت أصلح رجل منهم، فإذا جلست مع الصالحين تشبه بهم في قولك تشبه بهم في فعلك، فإن التشبه بالصالحين فلاح والتشبه بالصالحين رباح. أن تكون مع الصالحين في صلاحهم فتترجم حياتك قولا وعملا على وفق حياتهم. فالإنسان إذا أراد الله أن يعصمه، فالمؤمن إذا أراد الله أن يعصمه علق قلبه بمن عصمه. أما السبب الأخير الذي يعين الإنسان على النجاة من هذه الوساوس والخطرات فذكر الموت والجلاء والمصير إلى الله جل وعلا، أن يكون الإنسان على يقين من أن الحياة ثانية وأن هذه الدنيا زائلة وأنه إلى الله طائر وستضمه الجنازل والحفائر، وأنه سيأتي عليه يوم مشروط ولقاء موعود ينفض فيه السكرات ويبدي من داخل نفسه الأنات والصيحات، فيبكي بكاء الندم على المسير في تلك الخطوات. تذكر الموت وشدته وسكراته وأناته، تذكر إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا تغني عنك شهوتك ولا تنفعك لذتك ولا يبقى عليك إلا تبعاتها. والله ما قوم سلوك المؤمن ولا هدد أخلاقه ولا زكى نفسه شيء مثل ذكر الآخرة بعد توفيق الله. ذكر الآخرة الذي أقض مضاجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرهم يستغفرون. كم أبكت لله عيونا وكم أسهرت من خشيته ألبابا وجفونا. ذكر الآخرة الذي ما دخل إلى قلب إلا قاد قالبه إلى الله وذكره باسم السيرة والسريرة مع الله ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة تغل عنقك ويؤذى بدنك بهذه الشهوات والخطوات. فالإنسان الموفق من وفقه الله بهذه الذكرى، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم النجاة من هذه الخطوات، وأن يوجد لنا ولكم الفوز بجليل الحسنات والمكرمات ورفعة الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حال أول أيها الشيخ سيارة الحج، وراسلنا أهلي وجماعتي الذين أردتوا الحج معهم يكشفون وجوههم يكشف النساء، فهل ذهابي معهم بخطا الشيطان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أخي بالله أن تقيم حجة الله على عباد الله، بشرهم بالله وخوفهم من عقوبة الله، وبين لهم أن الله لا يرضى بكشف هذه الحرمة حتى لا تكون فتنة لعباده المؤمنين، خاصة في ذلك البلد المحرم الأمين. ذكرهم أنهم سائرون لتخفيف الذنوب والشقايا وحق العيوب والرزايا، وأنهم مسؤولون عن هذه الفتن، فإذا ذكرتهم بالله وأقمت حجة الله عليهم وأصروا على هذه الفتنة، وغلب على ظنك أنك إن سبت معهم بليت بفتنتهم، وعندئذ أوصيك أخي بألا ترافقهم بغلبة الظن بحصول المكتبة في مرافقتهم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجب في تصحيح مساح الشعائر شاهدان ولي الأمر إذا كان شرط التصحيح موجودا وهما الرضا والبركة؟
نكاح الشغار نكاح محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على حسابه، فإن وقع نكاح الشغار فإنه يجب فسخه، والأبناء الذين لحقوا بهذا النكاح يعتبرون أبناء شرعيين وينسبون إلى والده على الأصل المعروف عند العلماء في نكاح الشبهة. وأما إذا كان النكاح يراد استدامته بأن فصل أحدهم العقد وفصل الآخر عصمة زوجته، بأن فسخ العقد بينهما فضالت عصمة الزوجية من كلا الطرفين، فلا حرج حينئذ في إعادة النكاح على الصفة الشرعية المعتبرة بسقوط البدل وبسقوط الشرع، ولكن لا يصح إلا بشاهدي عدل ووجود ولي المرأة. أما اشتراط ولي المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأما اشتراط الشاهدين فللرواية الأخرى في السنن لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من تصحيحه بهذه السنن، ولا يكفي الرضا من الطرفين أعني الزوجة والزوجة مع وجود المهر، بل لا بد من وجود شرط الصحة وهي الشهادة والولي، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، لأخ أكبر مني وأخ لي من والدي رضع مع بنت من غير أمي، السؤال هل هذه البنت يحل لي أن أتزوجها أم لا يحل؟
إذا رضع أخوك من أبيك مع امرأة أجنبية عنك من امرأة أيضا أجنبية عنك، فإن الرضاع يختص حكمه بأخيك فهو أخوها، وأما أنت فباق على الأصل من كونها أجنبية من كون تلك المرأة أجنبية عنك. وأما بالنسبة لأبناء لبنات تلك المرأة فهم أجانب عنك، يجوز لك نكاحهم ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى.
شخص أدى العمرة مع أهله في شهر شوال ولم ينوي التمتع ويريد الحج الآن، فهل يعد متمتعا وهل تلزمه الفدية ويصرف عن السعي؟
التمتع فيه تفصيل، هذا السؤال فيه تفصيل. فإذا كان الرجل قد ذهب إلى مكة وأدى العمرة في ليلة العيد فما بعدها، ثم بقي إلى الحج وحج من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو إلى ميقاته، فإنه يعتبر متمتعا حتى ولو لم ينوي بتلك العمرة التمتع. فالمراد بالتمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، فإذا وقعت العمرة في أشهر الحج فهو متمتع شاء أو أبى إذا حج من عامه ولم يرجع إلى بلده. فهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فالجواب إن كنت قد رجعت إلى بيتك أو بلدك أو إلى ما يحاذ من قاطك ثم عدت وحججت فأنت مفرد ولست بالمتمتع، لأن شرط التمتع أن تبقى بمكة ولا تخرج منها حتى تحج من عامك. الله تعالى. أما إذا كان من أهل مكة وكان عمله خارج مكة وقدم على مكة متمتعا بالعمرة في أشهر الحج فإنه إذا حج من عامه على الصحيح يعتبر متمتعا، وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المكي الذي له بلد ثاني فهو آفاقي من وجه ومكي من وجه، فلو نوى كل النسكين من مكة سقط عنه الدم، لكن لو نوى العمرة من خارج مكة فإن الفرض فيه، لأنه حينما نوى العمرة من خارج مكة فإنه يفكر فيه إن كان هذه العمرة أداها وفي نيته أن يحج كان متمتعا. أما لو جاء إلى الميقات فرضنا مدى العمل في المدينة وجاء إلى الميقات قريبا من الحج فقال أذهب بهذه العمرة وأتحلل وأبقى في مكة ثم أحج فهذا متمتع. لماذا؟ لأن الفرض أن ينوي الحج والعمرة من ميقات المدينة، فأخر الحج إلى مكة فأصبح متمتعا بهذا الوجه. أما الحالة الثانية وهي أن يقدم إلى مكة بعمرة بعد انتهاء عمله مثلا من المدينة ويبقى وأثناء مروره بالميقات ليست عنده نية الحج وتقرأ عليه نية الحج بعد أن استقر بمكة فإنه غير متمتع بحجه ذلك، ويعتبر حجه حجا مفردا قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. الله تعالى.
أنا أرشادنا عن الله علي بحجة ذلك ورزقني اسم الصوت والقراءة، ولذلك ظاهر الحي يقدمونني بالصلاة به دائما، وأنا أشعر بالرياء عندما أصلي به وأخاذه كثيرا عندما أفكر في عاقبة ذلك، ولكنني عندما أكون جنبا أنسى ذلك فأصلي به وأحسن قراءتي وأحاول الخشوع ثم أعود إلى خاف من عاقبة ذلك حتى هملت بالهرب من ذلك، فما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة وطبيعتي؟
نسأل الله العظيم رب العصر الكريم في هذا المجلس أن يجيرنا وإياكم من الرياء، فهو الشرك الخفيف الذي نسأل الله السلامة والعافية يخرج الإنسان منه صفر اليدين من قاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. أخي بالله وذكرك بالقرآن الذي وعاه قلبك، وذكرك بهذا الكتاب الذي تعيش وتحفظه وتقرأه وتتلوه أن يكون حجة عليك بين يدي الله عز وجل. الله أن تقف بين يدي الله عز وجل فيشهد القرآن أنك متقلت الله فكان دينك غير خالص لله. إن الله يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. القراءة لله، الصلاة لله، الترتيب لله، تجويد لله، تحضير القرآن لله، اتق الله في لسانك، اتق الله في قراءتك. فإذا جئت تتلو القرآن أوصيك بوصية واحدة أن تجعل الجنة والنار بين عينيك. من الذي قدمك عن الناس؟ ومن الذي بوأت هذه المنزلة غير الله وحده لا شريك له؟ من الذي بوأت هذه المنزلة وفي الناس من هو أرأى أكبر منك سنة وأغنى منك وأرفع نسبا وحسبا وأنت تتقدم عليه بكتاب الله عز وجل؟ الله في هذا الكتاب الذي قدمك ألا تلتزم حدوده وزواجه، فاتق الله أخي بالله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أوصيك حينما تكبر في صلاتك يذكرك وأنت ذريع القبر، لأن هذا من أعظم الأمور التي تعين على الإخلاص. تصبر كأنك في هذه اللحظة في القبر، تحتاج إلى هذه الصلاة، تحتاج إلى هذه القراءة. ما أطيبها والله من قراءة إذا خرجت من فمك يريد بها وجه الله عز وجل وجاءت في ذلك القلب في ذلك القبر وتلك الظلمة أنوار المشرق. ما أطيبها والله من قراءة إذا تلوت كتاب الله وأنت مخلص لوجه الله وسمعته أذن فتأثر أو عاه القلب فتأثر لك مثل أجوره في ذلك الأثر. فعامل الله فإن المعاملة مع الله رابح. الوصية الأخيرة، إذا بليت بالرياء أوصيك أخي بالله أن تفوت بمجرد ما تنتهي من الرياء أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تقول أستغفر الله رب العالمين فإن لله خطوات فإن لله نقم، ولعل الإنسان أن يرائي في صلاته فيخرج من بيته ثلاثة إلى بيته ويكون وتكون تلك الصلاة هي آخر صلاة يصليها من دنياه. نسأل الله السلامة والعافية. فاتق الله بنفسك واستدم الاستغفار ولا تنقل قدمك من مكان صلاتك إذ أمنت به حتى تتوب إلى الله. وتشتكي إلى بنيك بالرياء أثناء القراءة في الصلاة، فلا تقم من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن يغادر مكان الذي عصيتك فيه. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا من ذلك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ،
عام
الإنسان بشرح بسيط للإنسانية سؤال الدين المسلم المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه في نفس المجلس وعن دوائه، فهل في هذا شيء من التفضل في جهة الأدلة على ذلك؟
أولا نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجن.
السؤال الذي بعده
لحظة، لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا قد تفي من نصوص الكتاب والسنة. الله تعالى يقول كالذي يتخبطه الشيطان من النفس، الشيطان قد يتلبس الإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأذكار وبإذنان ذكر الله عز وجل فإنه لا يتلبس، فإنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما سلطان على الذين يتولون. فقضية التلبس ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، تسأل الله عز وجل أن لا أتكشف، فدعا لها أن لا تتكشف. وأما بالنسبة لاستنطاقك فأنا أقول أن هذا الأمر توسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المفروع يقال إنه معناه حقيقي، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، والناس تعتني بنقل هذا، يقول والله فلان لقي جني كافر وأخبروا أن هناك 200 جني داخلين في هذا المريض، فما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلذذ ويتكلم، لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي بين يديه فيه 200 جني أو 300، هذا ما هو، ليس هو القطع. الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، هذا باب قتله الله عز وجل مسائل الأرواح. إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء، إلى الآن ما ذكر الحلم المنام ناس يدعون ذلك حقيقة، لأنه متلبس الروح. رجل ينام في نفسه يرى رؤيا لقريب له في أمريكا في لحظة واحدة، سبحان ملك الملوك، سبحان مدبر هذا الكون، هذه حلول خفية لا يعلم إلا الله وحده لا شريك له. فتوقف في مثل هذه المسائل، نعم تخلو عليه القرآن وتفيد أخاك إذا أمكنك، وجزاك الله خيرا بعمر قول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يدعى أخاه فليفعل، لكن قضية نقل الكلام والتحدث في هذه الأخبار والتوسع فيها هذه أمور حقيقة ينبغي حصرها على من عنده بصيرة وعلم في هذه الأمور، ولذلك ينبغي تضييق نطاق هذا بالناس الذين لهم خبرة ومعرفة من عرف منه استقامة عقيدتي واستقامة ديانتي. فإن الإنسان المستقيم البر الذي يتمسك في الدين واستعصم بقدرة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك يقولون من المدرج أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الحفظ، أبدا ما يعرف الحفظ، نسأل الله عز وجل أن يعتمنا وإياكم بحسنته.